أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في الثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل، ووصلنا إلى الثمرة التي تقول بأنه بناء على النقل فجاز لمن باع للفضول، جاز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، جاز له أن يتصرف فيما باعه، لأن البيع لم يقع وإنما يقع عند الإجازة، والإجازة ناقلة، فقبل الإجازة لا نقلة، فيجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه ببيع الفضولي أو بشراء الفضولي. وأما بناء على الكشفي فلا يحق له أن يتصرف، لأنه إن تحققت الإجازة فهذا يعني أن البيع حصل من حين بيع الفضولي، فلا يحق له أن يتصرف لاحتمال الإجازة. وإن قال بعضهم يجوز له أن يتصرف، فإذا تحققت الإجازة فإن كانت العين موجودة تدفع، وإن كانت العين غير موجودة فهو يطالب بالبدل. هذا كله وضحناه. ثم وصلنا إلى مسألة أخيرة، وهي أننا لا نسمح، لاحظني، وهو أننا لا نسمح لمن باع للفضول، لا نسمح له أن يتصرف فيما انتقل عنه، سواء كانت الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة، تمسكا بقوله تعالى أوفوا بالعقود. فنقول له ماذا تريد؟ قال لقد جاءني الفضول فاشترى مني هذا الكتاب، أو اشترى مني هذه الدابة، أو اشترى مني هذه الجارية، واشتراها لزيد، وزيد هو الذي يملك الثمن، وإلى حد الآن زيد لم يعلم، إذا علم فرد، فالجارية والكتاب والدابة لي، وإذا علم زيد فأجاز فالكتاب له والجارية له والدابة له. ولكن إن كانت إجازته ناقلة معناها الكتاب له والدابة والجارية من حين الإجازة، عليكم السلام، من حين الإجازة، فقبل الإجازة ما زالت الدابة ملكي والكتاب ملكي والجارية ملكي، إذن يجوز لي أن أتصرف في ملكي. قلنا له لا يجوز لك ذلك. يقول لماذا؟ قلنا أنت بعت لو ما بعت؟ هل بعت؟ قال نعم. هل أجريت عقدا؟ قال نعم. الله عز وجل يقول لك أوفي بعقدك، أوفوا بالعقود يعني شنو؟ يعني أيها البائع يجب عليك أن تفي بعقدك، تصرفك بالجارية التي بعتها وبالكتاب الذي بعته وبالدابة التي بعتها، تصرفك خلاف إيش؟ خلاف وجوب الإيفاء بالعقد، فلا يحق لك أن تتصرف في العقد، يعني في المبيع الذي خرج عن ملكك. هذا ما يقتضي قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني أيها البائع يجب عليك أن تفي بعقدك حتى لو بعت للفضولي، حتى لو المالك مالك الثمن لم يجز بعد. أنت يجب عليك من ناحيتك بلحاظك يجب عليك أن تفي بالعقد. يعني شنو تفي بالعقد؟ لا تتصرف في من انتقل عنك. هذا واضح. لما وصلنا لهاي النتيجة قد يتوهم متوهمون ان هذه النتيجة وهي عدم جواز التصرف للبائع في من انتقل عنه شي حقق، يحقق جواز التصرف في من انتقل اليه. قال ومن هنا تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الاصيل. من الاصيل؟ الذي باع للفضولي في من انتقل عنه. يعني الاصيل الذي باع للفضولي كتابا او جارية او دابة لا يحق لهذا الاصيل ان يتصرف في من انتقل عنه. لا يحق لهذا الاصيل ان يتصرف بالكتاب او بالجارية او بالدابة. لماذا لا يحق للاصيل ان يتصرف في من انتقل عنه؟ لماذا؟ لقوله تعالى اوفوا بالعقود. فانت بعت يجب عليك ان تفي بالبيع، وايفاؤك بالبيع عبارة عن عدم التصرف فيما انتقل عنك. فقال بعضهم اذا كان البائع الاصيل الذي باع للفضولي يجب عليه ان يلتزم بالعقد، والتزامه بالعقد ماذا يساوي؟ ان لا يتصرف فيما انتقل عنه. اذا يجوز له ان يتصرف فيما انتقل اليه. هذا الفضولي لما اشترى من عندك انت ايها البائع الاصيل، هذا الفضولي عندما اشترى منك الكتاب او الدابة او الجارية شنطة طاق ثمن، طاق دينار، طاق درهم، فكما لا يجوز للبائع الاصيل ان يتصرف فيما انتقل عنه، اذا يجوز للبائع الاصيل ان يتصرف فيما انتقل اليه. هو هذا معنى اوفوا بالعقود. يعني الجارية انطي الجارية ولا تتصرف فيها، واخذ الدينار وتصرف بالدينار. هو العقد شنو العقد؟ مبادلة مال بمال. فالجارية خرجت عن ملكك لا تتصرف فيها، اما الدينار دخل في ملكك فتصرف به. فنفس الدليل الذي حرم على الاصيل ان يتصرف فيما انتقل عنه هو نفسه يدل على جواز ان يتصرف الاصيل فيما انتقل اليه. هذا كلام صحيح لو مو صحيح؟ قال مو صحيح، هذا توهم. ومن هنا تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الاصيل فيما انتقل عنه كذلك يوجب جواز تصرفه، تصرف من؟ الاصيل البائع فيما انتقل اليه. ما هو الذي انتقل اليه؟ الثمن من الفضولي، الفضولي دفع الثمن. لان مقتضى العقد مبادلة المالين. وشنو مقتضى العقد؟ مبادلة مال بمال. يعني المثمن يخرج من البائع الاصيل الى الفضولي او الى المالك، والثمن يخرج من الفضولي ومن المالك ويدخل في عهدة البائع الاصيل. فكما ان البائع الاصيل لا يتصرف بالمثمن لانه باع، كذلك البائع الاصيل يتصرف بالثمن لانه باع وقبض الثمن. واضح؟ قال فحرمة التصرف في ماله، مال من؟ مال الاصيل الذي انتقل عنه، مع حرمة التصرف في عوضه. عوضه شنو عوضه؟ ثمن. يعني قل لو فرضنا باننا نقول الاصيل البائع الاصيل يتصرف بالثمن والمثمن. هذا شيء عبر عنه تنافي. شلون اقول لك يجب عليك ان تفي بالعقد وبعدين شو اقول لك؟ لا يجوز لك ان تتصرف بالمثمن لانه خرج عنك، ولا يجوز ان تتصرف بالثمن لانه لم يدخل في ملكك بعد. يعني هذا ايش راح يصير البائع الاصيل؟ مضمون، لا يتصرف بالثمن ولا يتصرف بالمثمن. يقول هذا يتنافى مع قوله تعالى اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، وبما ان البيع عقد مبادله اذا اكو مبادله. فاذا لم نجوز لك ان تتصرف بالمثمن لازم شو نجوز لك؟ ان تتصرف بالثمن. اما ان نمنعك من التصرف بالثمن وبالمثمن في آن واحد هذا ظلم، هذا خلاف القاعدة، هذا خلاف المبادلة، هذا خلاف أوفوا بالعقود. هكذا تمسك بعض الذين توهموا. فحرمة التصرف في ماله، يعني الذي انتقل عنه، مع حرمة التصرف في عوضه، يعني عوض من؟ عوض المال الذي انتقل عنه. شنو عوض المال الذي انتقل عنه؟ يعني الثمن الذي انتقل إليه. ينافي مقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ أعني المبادلة. فإن عقد البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وذكرنا هذا المعنى مرارا وتكرارا. إذا خرج من عهدتك شيء دخل في عهدتك شيء آخر، هذا معنى المبادلة. فإذا بعت يعني شنو؟ دخل في ملكك ثمن، وإذا اشتريت يعني شنو دخل في ملكك؟ مثمن. فإذا حرمنا على البائع الأصيل أن يتصرف في المثمن الذي خرج من ملكه، لا بد إذن أن نجوز له أن يتصرف في الثمن الذي دخل إلى ملكه. هذا ما يقتضيه أوفوا بالعقود، هذا ما يقتضيه أن البيع مبادلة مال بمال. لأن هذا التوهم، ليش توهم؟ الحد الآن لما قرأناه خوش حكي، شو تقولون؟ خوش كلام. إذا حرمنا على الأصيل أن يتصرف فيما خرج عن ملكه، إذا نجوز له أن يتصرف فيما دخل في ملكه. لماذا تريدون أن تثبتوا أن البائع الأصيل الذي باع للفضولي لا يحق له أن يتصرف فيما خرج عنه، ولا يحق له أن يتصرف فيما دخل إليه؟ لماذا؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وتوضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد، من العاقد الأصيل الذي باع للفضولي، قال أن الثابت من وجوب وفاء العاقد الأصيل الذي باع للفضولي، ما هو الثابت؟ بما التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه وحرمة التخطي عنه. الشارع عندما قال أوفوا بالعقود، هذا الخطاب لمن متوجه؟ متوجه إلى البائع الأصيل الذي باع للفضولي. يقول تعال يجب عليك أن تفي بالعقد. قال يعني شنو أفي بالعقد؟ يقول يعني التزم، لا تنقض العقد ولا تتخطاه، يعني لا تهمله. ما يخالف، هذا سهل. وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله عليكم السلام. يعني أي مال؟ الذي انتقل عنه، الذي انتقل عنه. فالبائع الأصيل مسؤوليته، شنو مسؤوليته؟ أن يلتزم بالبيع من طرفه، وأن لا ينقض البيع من طرفه. والالتزام بالبيع وعدم نقض البيع ما هو الذي يدل عليه؟ عدم من؟ عدم تصرف البائع بالمبيع، هكذا يلتزم. قال بس هذا المقدار هو مسؤولية من؟ هو مسؤولية البائع الأصيل. هذا المقدار، مقدار أن يلتزم بالبيع ولا ينقض البيع ويحافظ على البيع، والذي يدل على ذلك كله بأنه لم يتصرف بالمثمن، لم يتصرف بالمبيع. هالمقدار. فقال أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة، ما هو الثابت؟ حرمة نقضه، يعني حرمة نقض العقد، وحرمة التخطي عن العقد، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، يعني الذي انتقل عنه، حيث التزم. من التزم؟ البائع الأصيل، حيث التزم بخروجه، خروج من؟ خروج المبيع عن ملكه ولو بالبدل. لما باع الجارية، باع الكتاب، باع الدابة، ماذا التزم؟ أن الكتاب خرج عن ملكي وأنا ألتزم بهذا الخروج ولا أنقضه، وأن الدابة خرجت عن ملكي وأنا ألتزم بهذا الخروج ولا أنقضه، وبأنه الجارية خرجت عن ملكي وأنا ألتزم بهذا الخروج ولا أنقض هذا الخروج. هاي مسؤوليته، هاي مسؤولية من؟ مسؤولية البائع الأصيل. وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه. أما دخول الدينار في ملكي، يقول هذا أنت ما تلتزم به، ليش؟ مو بيدك، هذا بيد من؟ بيد المالك. إذا أجاز دخل الدينار في ملكك، وإذا رد البيع قال هذا البيع الفضولي لا أقبله ولا أريده، ما أريد أشتري دابة، ما أريد أشتري جارية، ما أريد أشتري كتاب، وما صدر من الفضولي أنا أرده ألغيه، فهل يدخل الدينار في ملك الأصيل؟ لا يدخل. إذن الأصيل غاية ما يتمكن منه أن يلتزم بمن؟ أن يلتزم بالبيع، بمعنى يخرج الدابة عن ملكه والجاري عن ملكه والكتاب عن ملكه، ويلتزم بأن هذا البيع بلحاظه لازم، ويلتزم بأنه لن ينقض هذا البيع، يعني لا يتصرف بالدابة ولا يتصرف بالكتاب ولا يتصرف بالجارية. هاي مسؤولية البائع الأصيل الذي باع للفضولي. أما أن يلتزم بأن يملك البدل، أن يملك الدينار، يقول له هذا ما تقدر له، لأن هذا مو بيدك، هذا بيد من؟ بيد المالك الذي أخذ ديناره من قبل الفضولي، وجاء الفضولي اشترى منك الكتاب أو الدابة أو الجارية، فالتزامك فيما لك عليه سلطان وهو المثمن، وأما الثمن فليس لك عليه من سلطان، عليكم السلام، وأما المثمن فليس لك عليه من سلطان، فكيف تلتزم بأن تملك الدينار وتصرف الدينار؟ الدينار مو لك بعده، هذا واضح. فلذلك قال وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، لا يستطيع أن يلتزم إن الدينار لي، يقول له الدينار ملكك على مود، يقول دينار لي، الدينار أنت لا تملكه إلا بعد الإجازة، والإجازة لم تتحقق، فلا يمكن لك أن تلتزم بمن؟ بأنك تملك الدينار وتتصرف بالدينار. جيد. قال بل مما جعله لنفسه، يعني شنو جعله لنفسه؟ عبارة نقصة فيها نقص، كل هيك يقول بل مما جعله نفعا لنفسه، يعني هو ما يقدر يجعل الدينار ملك لنفسه. لماذا؟ لأن تمليك الدينار للبائع بيد من؟ بيد المالك إذا أجاز البيع الفضولي والشراء الفضولي. بل هو من حقه أن يجعل الدينار نفعا. يعني شو يقول؟ يقول إذا أجيز البيع سأنتفع بالدينار بعد الإجازة. فالدينار بما أنه ما ثابت إليه شيء عبر عنه، مورد انتفاع مو مورد ملكية. إذا تملك وحد، وإذا تنتفع قد تنتفع بما هو ملكك وقد تنتفع بما هو ملك الغير. فبما أن الدينار الآن مو ملكك لأن إجازة ما أكو، فشن عبر عن الدينار؟ مورد انتفاع، مورد انتفاع. فبالنسبة إلى البائع الفضولي هو مسؤول عن الالتزام بالبيع بالحال المثمن، وليس مسؤولا عن الالتزام بالبيع بالحال الثمن، لأن الثمن ليس ملكه، ليس ملكه. وإنما شنو نظرت إلى الثمن؟ البائع لمن باع الفضولي ماذا ينظر إلى الثمن؟ مو ينظر إلى الثمن ملكه، ينظر إلى الثمن مورد انتفاع. ومورد الانتفاع أعم من إيه؟ أعم من الملك وغير الملك. بلي الباع الأصيل هيك. لذلك قال: وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه جعلا، جعلا من باب الانتفاع. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. كم العبارة راح أكمل لك إياها هالشكل. ومقتضى الوفاء بالعقد، يعني مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزمه. من التزمه؟ الأصيل، البائع الأصيل، عما التزمه على نفسه. كم العبارة؟ لا ما جعله على نفسه. شو اللي التزم على نفسه؟ أن يسلم المبيع، أن يسلم المثمن، أن لا يتصرف بالمثمن، أن لا ينقض البيع في تصرفه بالمثمن. وأما الثمن هل يستطيع أن يلتزم على نفسه؟ بل هو ملكك على متلتزم على نفسك. وإنما هذا العبر عنه جعل، جعل، جعلت الثمن لك فيما لو أمضي البيع وأجيز البيع وصح البيع. فقوله تعالى أوفوا بالعقود عندما يخاطب به البائع الأصيل في أي دائرة؟ في دائرة ما التزم أو في دائرة ما جعله؟ في دائرة ما التزم، لأنه يلتزم بمن؟ يلتزم بما يملك. وأما في دائرة الجعل ولا يملك. لذلك أوفوا بالعقود يعني أوفي بما التزمت به، بس مو أوفي بما جعلته لنفسك. مو بدك جعلت ولكن المالك لم يجعل، شو الفائدة؟ فأوفوا بالعقود. ليه ما تدل أوفوا بالعقود؟ أوفوا بالعقود تدل على أنه يجب أن يلتزم البائع الأصيل فيما التزم به في دائرة المثمن. وأما فيما جعله لنفسه وهو ملك الغير، جعله لنفسه في دائرة الثمن فلا يجب عليه أن يفي به. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما قيد كونه بأداء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلات. يقول أكو قيد في العبارة التي ذكرناها. من؟ جاي مارد موجودة عندنا.
صح لو لا؟ عقد البيع مبادلة مال بمال.
أقول له صحيح. قال نجي لمسألتنا، من البائع؟ هو الأصيل. من المشتري؟ هو الفضولي ومن ورائه، ومن ورائه المالك. هذا واضح. يقول إذا ألزمنا البائع في أن يدفع المثمن ولا يتصرف بالمثمن، ومنعنا البائع أن يتصرف بالثمن، مو هذا تردون ولا أنتوا تردون تقولون البائع ليدفع المثمن ولا يتصرف بالمثمن، وإذا قبض الثمن لا يتصرف بالثمن أيضا، فتمنعون البائع من التصرف بالمثمن وتمنعون البائع أن يتصرف بالثمن أيضا، هذا المطلوب؟ قلنا نعم. قالوا أين المبادلة إذن؟ أين المبادلة؟ مبادلة مال بمال أين هي؟ ماكو مبادلة. إذا ماكو مبادلة ماكو عقد. إذا ماكو عقد ماكو أصل العقود، وأنتم تريدون أن تثبتوا أن البائع الأصيل لا يحق له أن يتصرف بالمثمن ولا يحق له أن يتصرف بالثمن، اعتمادا على قوله تعالى أوفوا بالعقود. وأوفوا بالعقود يحتاج إلى وجود عقد، والعقد يحتاج إلى وجود مبادلة، والمبادلة لمن تحتاج؟ إلى تصرف من طرفين وليس من طرف واحد. أنتم تثبتون أوفوا بالعقود وعدم جواز تصرف البائع، لا يجوز له أن يتصرف بالثمن ولا يجوز له أن يتصرف بالمثمن، وتقولون هاي مبادلة يجب الإيفاء بها. قال هذا تناقض، هذا الإشكال واضح. جوابه قال ومن قال لك ان المبادلة تستلزم التصرف من الطرفين؟ يعني يصير انا الان ابيع لك كتاب واخذ دينارك ما اتصرف فيه 10 سنوات، هذا بيع صحيح لو باطل؟ التصرف ليس من مقومات البيع، ولو كان التصرف من مقومات البيع لبطلت البيوع التي لا تحتوي على تصرفات. يعني اشتري منك الكتاب وما اقرا فيه، اشتري منك السيارة واخليها بالجراج، اشتري من عندك البيت واقفله لا اقعد فيه ولا اقعد احد فيه، معنى هاي بيع باطلة. ليش؟ لان ما في تصرفات. اقول شي قول عندنا ما اقول. اذا يصح ان يقع البيع وتقع المبادلة ولا يقع التصرف، فالتصرف شيء والمبادلة شيء آخر. بلي. ما يخالف، ملزم أو غير ملزم، تصرف ما في. التصرف يعني ليس شرطا في صحة البيع، سواء كان ملزم به أو غير ملزم به، نفس الحال. زين نقول احنا وين راح نوصل الان؟ هاي مسألتنا، خلينا نرجع على مسألتنا. نرجع على المسألة وهي ان هذا الرجل بائع اصيل، باع الى الفضولي والتزم بهذا البيع وخرج المثمن من يده وتعهد ان لا يتصرف بالمثمن. هاي من جهة من؟ من جهة البائع الأصيل. فهل يحق له أن يتصرف بالثمن؟ احنا قلنا قبل قليل لا يصح له ذلك، لأن أوفوا بالعقود تشمله بلحاظ ما خرج عنه ولا تشمل ما دخل إليه، يعني تشمل أن يلتزم بالمثمن ولا تشمل أن يلتزم أن يتصرف بالثمن. زين لحظة، هسه لا عندنا آية لا عندنا رواية، ليش انتم مكلفين بهذا الحكم الشرعي؟ قال نرجع الى الاصل. الاصل شو يقتضي؟ اصحاب الاستصحاب، يعني ايها البائع انت تقر على نفسك بخروج المثمن عنك عليكم السلام، واما دخول الثمن اليك مشكوك. مش نستصحب، نستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ماذا تقول؟ المثمن ملك المالك، الثمن عفوا، الثمن ملك المالك. المثمن انت قاعد تقول المثمن لك، خذ الدابة، خذ الجارية، خذ الكتاب. قاعد يشهد البائع أصيل، يشهد بأنه يعطي المثمن إلى المشتري. وأما الثمن هل هو لك؟ قال نشك هل الثمن لي أو الثمن ليس لي، فلنستصحب بقاء الثمن على ملك المالك. إذا لا يجوز للبائع، لاحظ النتيجة، لا يجوز للبائع أن يتصرف فيما خرج عنه، لأنه أقر بأنه خرج عنه، وأقر بأنه باع الكتاب، باع الدابة، باع الجارية. فإنت لا تتصرف بالمثمن، ولا يجوز للبائع أن يتصرف بالثمن لعدم وجود دليل يدل على أن البائع ملك الثمن، وإنما الدليل يقول إن الثمن ما زال ملك المالك ببركة الاستصحاب. واضح إن شاء الله. لذلك قال فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال، يعني أصالة عدم انتقال الثمن من ملك المالك إلى البائع إلى الأصيل بالاستصحاب. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ودعوى أن الالتزام المذكور، يا التزام، التزام البائع الأصيل بأنه لا يتصرف فيما خرج عنه. وباع الدابة قال ما أتصرف بالدابة. ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة، يعني الإجازة من المالك، ودخول البدل في ملكه، فالالتزام من قبل الأصيل معلق على تقدير لم يعلم تحققه. يقول لحظة، أكو إشكال من قبل بعض العلماء، قالوا أنتم ماذا تقولون؟ قلنا لهم نحن نقول إن البائع الأصيل التزم بعدم التصرف فيما خرج عنه، ولا يمكن له أن يلتزم بأن يملك الثمن، فيلزم بمن يلزم؟ بما التزم به. نقول له بعته وخرج المبيع وخرج المثمن عن ملكك، فلا يحق لك أن تتصرف به، وأيضا لا يحق لك أن تتصرف بالثمن. هذا أريد نثبته. أشكل بعضهم على نحو الدعوة، قال من قال لك، من قال لك بأن البائع الأصيل باع والتزم بأن يلتزم بالبيع والتزم بأن لا يتصرف بالمبيع دون قيد ودون شرط؟ من قال؟ بالعكس، لما اجي انا ابيع للفضولي واقول له خذ الدافة، خذ الدينة، خذ الكتاب، خذ الجارية، يقول انا عندي قيد، عندي شرط. شنو الشرط؟ يخرج المبيع من ملكي بشرط يجيز المالك. اما اذا لم يجز المالك على اساس انا اعطيك دابه واعطيك الكتاب واعطيك الجاري، لماذا اعطيك هذه الامور؟ شو اعطيك مجانا؟ يعني اعطيك انا هذه الامور وتخرج عن ملكي وما اقدر اصلا فيها والدينار زمن هم ما أتصرف فيه، وتبقى هاي الأمور عندك لمدة سنة، المالك لو يقبل لو ما يقبل. يقول من قال لكم إن الذي يبيع للفضول هكذا يقبض؟ شنو يعني يعطي أمواله بلاش؟ صح لولا؟ يقول كلا، يعطيها بقيد وينطيها بشرط. يقول له تفضل، هاي الجارية، هاي الدابة، وهذا الكتاب، والثمن دينار، ولأني ما يخرجن عن ملكي إلا أن يجيز المالك، أما إذا ما أجاز المالك لأني ملكي أتصرف فيه ما أشاء. كما أن المالك يحق له أن يجيز ويحق له أن يرد، هذا أيضا يحق لي أن أتصرف. يقول هكذا قد يلتزم البائع الأصيل، وليس يلتزم كما يلتزم الإنسان الذي يعطي أمواله مجانا. يصير ينظر على النذر، النذر انظر ماذا قال، ودعوى أن الالتزام المذكور من قبل البائع الأصيل إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، على تقدير الإجازة، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه. يعني أنا ألتزم بشرط أن تتحقق الإجازة، والإجازة شبيه الإجازة ما معلومة، إذن التزامي أيضا شبيه التزامي معلق على الإجازة، لا ألتزم إلا مع الإجازة، قبل الإجازة من حقي أتصرف. فهو كالنذر المعلق على شرط، النذر المعلق على شرط، يعني إنسان إذا قال لله علي نذر، إذا جاء زيد من السفر فأنا أذبح هذا الخروف، عند خروف دار أذبح هذا الخروف، يقول هل يحق له أن يتصرف بهذا الخروف؟ قال نعم يحق، يحق له أن يتصرف به. لماذا؟ قال لأن النذر معلق، لأن النذر مشروط، فيحق له أن يتصرف بهذا الخروف، يبيعه يذبحه يأكله وبد مشكلة. قال حيث حكم جماعة من الفقهاء كالمحقق الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ أسد الله التستري عليهم الرحمة والرضوان، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشر إذا لم يعلم بتحققه، قبل مجيء زيد من السفر أو قبل أن يرزقني البار عز وجل بمولود ذكر، من حقي أن أذبح هذا الخروف أو أبيعه أو أتصرف فيه. لماذا؟ لأن النذر لم يتحقق بعد، يعني متعلق النذر لم يتحقق، فمن حقي أن أتصرف بهذا المال المنذور. فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنتا، يعني إذا تصرفت ما وعد حانث، يعني شنو حانث؟ مخالف للنذر، فكذا التصرف فيما نحن فيه، ما هو الذي نحن فيه؟ من انتقل عنه، يعني من انتقل عن البائع الأصيل من المتاع، من الكتاب أو الدابة أو الأمن، فكذلك التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لمن التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا. خلاصة الدعوة، يقول في مسألة النذر ذكر بعض الفقهاء إذا نذر الإنسان نذرا وقال لله علي نذر أن أذبح هذا الخروف إذا رزقني الله بولد ذكر، أو إذا جاء أخي من السفر سالما غانما، قبل أن يرزق بالمولود الذكر وقبل أن يأتي أخوه من السفر تصرف في هذا الخروف أو في هذه الشاة، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز. نقول لماذا؟ ألا يعتبر قد حدث قد خالف النذر؟ قالوا لا، بما أن النذر لم يتحقق متعلقه، فقبل تحقق المتعلق هو في سعة، في سعة يتصرف في هذه الشاة أو في هذا الخروف، في سعة البائع الأصيل عندما باع الدابة، عندما باع الأمة، عندما باع الكتاب، باع على يا نحو إن أجاز المالك. شلون النذر؟ أذبح الخروف إن جاء أخي من السفر، أو إن رزقني الله بمولود ذكر. هنا نفس الشيء، باع الدابة وباع الأمة وباع الكتاب إن أجاز المالك. أما إذا المالك لا يجيز، إيش عنده بايع؟ ها؟ إذا المالك لا يجيز، قطعا المالك ما يجيز، إيش عنده بايع؟ هو يصير يبيع، يصير له أبيع وأعلم أن المالك لا يجيز. إذا بيعي معلق على إجازة المالك، فكما أن النذر المعلق على مجيء أخي من السفر يجوز لي أن أتصرف بالشات قبل مجيء أخي من السفر، كذلك يجوز لمن باع للفضولي أن يتصرف بالمبيع قبل إجازة المالك. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الدعوة. قال هذه الدعوة مدفوعة. افتح قوس، مو قال مدفوعة؟ افتح قوس. لعدم تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، ست قوس. قال أولا مسألة النذر ترى مسألة محل خلاف شديد، المحقق، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ التستري هم الذين قالوا يجوز أن أتصرف بالشاه قبل تحقق متعلق النذر. أما باقي الفقهاء قالوا لا يجوز، فإن هذه الشاه ماذا يعبر عنها؟ عين منذورة بالنذر المعين عليكم السلام. لا يحق لك أن تبيع الشاه قبل مجيء أخيك من السفر، ولا يحق لك أن تذبح الشاه قبل أن تولد بمولود ذكر. ليش؟ لأن الشاه تعلقت بمن؟ تعلقت بالنذر. لازم يشوف النتيجة. يجي أخوك لو ما يجي، زوجتك حامل بولد أو حامل بأنثى، إذا لم يتحقق المتعلق حقك تبيعها. أما قبل تحقق المتعلق، أو بعبارة أوضح قبل أن يتبين لك الحال، لا يحق لك أن تتصرف بالشاة. يقول أنت مسألة جواز التصرف بالشاة المنذورة مو مسألة إجماعية، ورد خلاف وخلاف شديد بين الفقهاء. فأنت لما تريد تنظر على مورد كل المورد شبيه متفق عليه وليس مختلف فيه. لذلك قال مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. قال هذه المسألة المشهورة بالإشكال، فهذا التنظيم لا يصح إلا أن نسلم بصحة ما ذهب إليه المحقق والشهيد الأول والشهيد الثاني. وأما إذا لم نسلم بذلك فالتنظير خاطئ وليس بصحيح. هاي بين قوسين خلي العبارة مدفوعة، مو قال ودعوة؟ قبل كم سطر قال ودعوة مبتدأ، الخبر وين؟ مدفوعة. بأن الفرق بينهما، بين من وبين من؟ بين مسألة الفضولي ومسألة النذر. قال بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا، هنا وين؟ هنا في مسألة الفضولي غير معلق على الإجازة. قال من قال لكم إن الالتزام في البيع الفضولي معلق على الإجازة؟ وإنما التزام بالمبادلة متوقعا للإجازة. قال ترى الإجازة تعتبر من الأمور المتوقعة، قد تتوفر وقد لا تتوفر. فالبائع الأصيل عندما باع للفضولي التزم على نفسه بإمضاء البيع في أي باب؟ قال أنا أمضي البيع، يعني أمضي المبادلة بين المثمن وبين الثمن، على ماذا؟ وأتوقع الإجازة، أتوقع الإجازة. قال أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزام بالمبادلة متوقع عن الإجازة. فيجب عليه، عليه من؟ عليه على الأصيل الوفاء به. الوفاء بمن؟ بالالتزام. ويحرم عليه نقضه. نقض من؟ نقض الالتزام، نقض البيع، نقض المبادلة، إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزامه برد المال. نقول أنت بالنسبة لك التزم، أنت بالنسبة لك التزم، وهذا التزامك مطلوب، إما أن تصل إلى إجازة المالك وإما أن تصل إلى الرد. لو تصل إلى الالتزام والقبول والإجازة وإما أن تصل إلى الرد. وهذا يختلف عن من؟ وهذا يختلف عن مسألة النذر. لذلك قال ولأجل ما ذكرنا غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.